هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سؤال من الكويت من الأخ أبو فاضل، يقول: أنا أعمل عند أحد المحال التجارية قسم المشتريات، ويحصل في بعض الأحيان أن التجار الذين أتعامل معهم يضعون خصما، ومن التجار من يصرح بأن هذا المبلغ لي أنا، والبعض الآخر لا يصرح. والسؤال هو: هل هذا الخصم لصاحب المحل أم لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة في العمل في السوق هناك تشعبات كثيرة، منها ما أشار إليه الأخ السائل الذي يعمل في بعض المحال التجارية. فمالك المحل شخص غير من يعمل في المحل، هو أجير في الحقيقة عند مالك المحل. أقول هذا الأخ الذي هو مسؤول قسم المشتريات، لنعبر كما قد يكون صحيح هذا التعبير في عالم التجارة، لابد أنه اتفق مع صاحب المحل من جهة على قواعد في العمل، وأصحاب المحل التجارية غالبا أقول ما يلتفتون إلى مثل هذه المداخل والمخارج. إذا اتفق صاحب المحل مع الأجير عنده، مع مسؤول قسم المشتريات للمحل، أن كل خصم يكون بسبب شرائك لمحله بضائع فهذا يعود إلينا إلى المحل، ولا يجوز لك أن تستفيد من مثل هذا الخصم فتأخذ ما يسمونه هم رشوة، هو ليس رشوة بالمعنى الدقيق للكلمة، صلة. في مثل هذه الحالة يجب على الأجير أن يلتزم بقوانين العمل التي اتفق مع رب العمل صاحب المحل عليها أو الشركة. الآن نحن نمثل بمحل، أنا الأخ سأل عن المحل، وإلا هذا ما يحصل بشكل أوسع وأدق وأخطر في الشركات الكبرى، وقد يحصل أخي العزيز في ما تشتريه الدولة.
صحيح.
وقد تصل القضية في بعض الأوقات إلى أن نسبة 1% هي مليون دولار.
نعم.
يعني أنا أعرف في بعض الدول، وهذا يعتبر من الخيانة العظمى، بعض الشركات العظمى وبالأخص شركات التسلح عندما تشتري وزارة الدفاع في هذه الدولة مثلا صفقة سلاح بمئات ملايين الدولارات ويعطون للوسيط.
نعم، قضية السمسرة.
أحسنتم.
نعم.
هنا أقول من جهة لابد أن يلتزم هذا الأجير بما اتفق عليه مع رب العمل، هذا واحد. فإذا رب العمل متفق معاه أن كل خصم بسبب شركاتي وتجاراتي وصفقاتي للعمل فعليه أن يلتزم، ولا يجوز له أن يتجاوز ما اتفق مع رب العمل عليه، حتى لو كان الطرف الآخر يقول له هذا الخصم لك، لأن الطرف الآخر دافع الخصم على كل حال، سواء دفعه لصاحب المحل أو دفعه لهذا الطرف، قد يستميل هذا الطرف بدفع الخصم له. بعض الأوقات تأخذ القضية لاعب أخ معروف، يعني يقول الخصم 2%، يقول أنا أخصم لك 1%، وخلص رب العمل لا يطلع على هذا الأمر، هذا خيانة في الحقيقة. ليس فقط أخذ 1%، بل خسر رب العمل 2%، وكان الخصم لرب العمل 2.
ولكن الصفقة هنا ربما تكون فيها فائدة كبرى لصاحب العمل، يعني مجمل الصفقة.
نعم نعم نعم، لكن أنا ما أريد أن أقوله.
لا يعني أقصد هنا إذا مشكلة 1 أو 2% ليست مهمة طالما أن الصفقة قد تمت بالفعل، لأن هناك ربحا لصاحب العمل في هذه الحالة.
تارة ننظر إلى الجانب الربحي، الفائدة. نعم. الاقتصادية. نعم. وأخرى ننظر إلى الضوابط في العمل. صحيح كما تقولون، كثير من هذه الصفقة قد تكون ولو خسر 1 أو 2% رب العمل قد تكون مفيدة تجاريا له.
أحسنتم.
الشيء الذي أريد أن أؤكد عليه.
نعم.
أن هذا الأجير
الذي يرسله رب العمل الآن في هذا الزمن مثلا في الشرق الأوسط كثيرا ما يذهبون إلى الصين يأتون بالبضائع. أنا عندما أرسل شخصا أتكفل له بتذاكر السفر وبالمعيشة هناك وبأجرته وإلى آخره ليأتي لي بالبضائع وأتفق معه على ضوابط خاصة أنه سمسرة خارجية أنت ما إلك، لأن أنت مو سمسار، أنت أجير عندي.
نعم.
عند صاحب المحل، عند صاحب الشركة، عند رب العمل. أنا لا أجيز لك أن تستفيد أي فائدة جانبية من هذا القبيل. أنت في هذا السفر على حسابي تذهب، وأنت تعمل عندي عميل لي، فعليك أن كل خصم، كل تنزيلات إلى ما هنالك فهي تعود إلى العمل. إذا وافق على هذا وأخذ راتبه وأجرته على هذا الأساس، وهذا يؤثر طبعا أخ معروف في تحديد راتب هذا الأجير.
صحيح.
لأن الأجير الذي يطلق له حرية أن يستفيد أجرته تكون أقل، والأجير الذي لا يترك له حرية أن يستفيد بحيث الفوائد كلها تعود إلى رب العمل ونفس صاحب المحل وصاحب الشركة تكون أجرته عادة أعلى، لأن كلما كثرت القيود على الأجير والعميل كلما زيدت أجرته أكثر عادة في التجارة. عموما لأي سبب من الأسباب، إذا اتفق الأجير مع رب العمل على كيفية خاصة يجب عليه أن لا يتجاوزها، يجب عليه أن يتقيد بها، سواء قال له من يبيعه في الطرف الآخر هذا خصم للعمل وهذا خصم لك أو لم يقل له. أما إذا أنا استأجرته ليشتري لي البضاعة من السوق ولم أقيده بأي قيد، وعادة في السوق يأخذون خصم 5% هو بحنكته الخاصة حصل لا للعمل بل لنفسه ما يزيد على نسبة 5%، قال له بعد أن اتفق معه على صفقة 5%، على صفقة عظيمة فيها خصم للعمل 5%، قال له نحن اتفقنا وكل شيء، لكن أنا أريد منك كي أتمم الصفقة من عندك لا من شخص آخر أن تخصم لي شخصيا 1 أو 2%. هذه ليست خيانة لرب العمل ولا خلاف الاتفاق مع رب العمل. في مثل هذه الحالة نعم يجوز له أن يأخذ هذه النسبة، فالقضية ترتبط بالضوابط التي اتفق عليها مع رب العمل.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا التوضيح. وننتقل إلى هذا السؤال من الأخت فائزة، تقول هل يجوز تقديم صلاة القضاء على الصلاة الواجبة؟
نعم يجوز، يعني قصد الأخت بعد أن وجبت، يعني بعد دخول الوقت، يعني الآن صارت الدنيا الظهر مثلا والإنسان غفل عن صلاة الصبح لم يستيقظ، يستطيع أن يقضي صلاة الصبح ولو دخل وقت صلاة الظهر والعصر قبل أن يصلي صلاة الظهر والعصر. ليس فقط يجوز، هو أفضل وهو أحوط شرعا، لأن بعض الفقهاء وإن لم يكن من المعاصرين أحد يفتي بهذا، بعض الفقهاء السابقين كانوا يفتون بوجوب قضاء الفائتة قبل الإتيان بالصلاة الحاضرة الواجبة فعلا.
نعم.
فالاحتياط الشرعي يقتضي هذا، طبعا هذا مع سعة الوقت، أما إذا تضيق الوقت بحيث كان في أواخر الوقت وهو لا يسع إلا لأداء الظهر والعصر فلا يجوز طبعا تقديم القضاء، لأن الظهر أو العصر ستصير هي بدورها قضاء آنذاك.
تقصدنا هنا قضاء نفس اليوم؟
نعم.
ربما الأخت تقصد
قضاء أيام فائتة
أيام أخرى.
لا فرق، لا فرق. لا فرق. تقديم الفائتة على الحاضرة في كل الحالات جائز.
نعم.
إلا إذا كان وقت الحاضرة صار مضيقا كما في آخر الوقت، بحيث لو قضت ستفوت الحاضرة وتصبح هي بدورها قضاء سيخرج الوقت. في مثل هذه الحالة يجب البدء بالصلاة الحاضرة لأنه وقتها المخصوص لها. في الصوم من عليه قضاء صوم
نعم.
واجب لا يجوز له أن يصوم صوم مستحب ومندوب.
أحسنت.
عليه أن يقضي ما فاته من الصوم قبل أن يصوم الصوم المندوب، وهذا ليس حكم تكليفي فقط، إذا صام صوما بنية الاستحباب لا يصح إذا كان عليه قضاء صوم، بينما في الصلاة المسألة ليست كذلك. من عليه قضاء صلاة يجوز له أن يأتي بالصلوات المندوبة، مثلا إنسان متعود يصلي صلاة الليل
نعم
ويصلي هو صلاة الليل أو نافلة العشاء
نعم.
الركعتان اللتان تؤديان من جلوس بعد صلاة
الوتيرة.
العشاء
نعم.
نعم الوتيرة، ونام عن صلاة الصبح، هو لم يقضي صلاة الصبح ولكن لأنه متعود على الإتيان بالوتيرة أو بصلاة الليل هو التزم ببرنامج، هو قال غدا إن شاء الله وبعد غد أنا أقضي صلاة الصبح التي فاتتني، هذا جائز على المستوى الشرعي، ولكن يستحب للإنسان استحبابا مؤكدا التعجيل في قضاء الصلوات القضائية الفائتة.
شكرا سمعت الشيخ. إلى سؤال آخر لنفس الأخت أيضا، تقول هل يجب على المرأة المحجبة أن تستر منطقة الذقن؟
مقدم الذقن من أمام لا يجب ستره، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة طبعا. نعم. بالنسبة لبعض الأخوات اللاتي يقلدن بعض الفقهاء الذين يجيبون ستر الوجه والكفين، طبعا يجب ستر الوجه والكفين، لكن أنا أستظهر من سؤال الأخت أنها تقلد من لا يجب ستر الوجه والكفين وتسأل عن حدود الستر الواجب، هكذا يظهر لي من السؤال. أمام الذقن لا يجوز، لكن أنا أقدر أن الأخت تسأل عن شيء آخر.
تفضل.
وهو أن النساء المتدينات اعتدنا الكثيرات منهن أن يربطنا الإشارب الحجاب أسفل الذقن بالربط، فيبقى جزء من أسفل الذقن مكشوفا.
صحيح.
بارزا من أسفل الذقن من الجهة السفلى، هذا المعروف بين الفقهاء، بل كان يكون اتفاقا لا يجوز كشفه، يجب الستر إلى رأس الذقن، إلى العظم الناتئ في رأس الذقن، فمن جهة الأسفل لا يجوز الكشف.
يعني على أساس أن هذا ليس جزءا من الوجه.
ليس جزءا من الوجه بطبيعة الحال.
نعم.
بالاتفاق ليس جزءا من الوجه.
نعم.
أسفل الذقن من الجهة السفلى ليس جزءا من الوجه،
فلا بد أن يستر،
ولذلك لا يجب غسله في الوضوء.
أحسنتم. نعم.
لا يجب إلا الغسل إلا، فيجب ستره.
نعم.
وعلى هذا الأساس فكأن الأخت تسأل عن هذه الجهة والله العالم. لذا اعتدنا المتدينات المحجبات الملتزمات حديثا في السنوات الأخيرة أن يسترن إلى رأس الذقن.
نعم.
بطريقة خاصة، وهذا هو الأسلوب الشرعي الصحيح، فإن أسفل الذقن لا يجوز كشفه. أما إذا كانت الأخت تسأل عن مقدم الذقن ما تحت الشفة السفلى، فهذا لا يجب ستره بطبيعة الحال.
لا يجب ستره.
لا يجب ستره
لأنه جزء من الوجه.
لأنه جزء من الوجه.
أحسنتم.
طبعا كبار السن قديما اللاتي يرتدين المنديل.
نعم.
الكبير الذي يلف على الرأس عادة يغطينا إلى أسفل الشفة السفلى.
نعم.
ولعل هذا يكون منشأ أيضا لسؤال الأخت السائلة.
جيد. الأخت أم زهراء تقول أديت الصلاة ولكني لم أكن متأكدة إن قلت التشهد أو لا، فماذا أفعل وهل علي أن أعيد الصلاة؟
يعني الأخت تشك بعد أن انتهت من الصلاة بحسب الظاهر.
حسب الظاهر هكذا.
أنا أفصل المسألة بشكل أوضح يعني حتى تستفيد الأخت وجميع الإخوة والأخوات.
نعم.
إذا كان الإنسان جالس وشك الآن، هو يعلم أنه في الركعة الثانية لكن شك أنه أدى التشهد أو لم يؤدي التشهد، بعد جالس في حال التشهد، يعني هو الآن يشك أنه رفع رأسه من السجود وتشهد ويريد يقوم الآن للركعة الثالثة مثلا في صلاة الظهر، أو أنه لم يؤدي التشهد، عليه أن يؤدي الآن التشهد. في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يؤدي التشهد لأنه لا يزال في المحل. أما إذا قام الإنسان صار واقف تجاوز المحل وبدأ بالتسبيحات مثلا ثم شك أنه تشهد أو لا، هنا تجاوز المحل، هنا قاعدة تسمى قاعدة التجاوز للمحل تقول عليه أن لا يعتني بهذا الشك لأنه شك بعد تجاوز المحل. والأولى من هذا بأن لا يعتني هو الذي يشك بعد أن فرغ من الصلاة بالكامل.
صحيح. نعم.
فهذا تجري في حقه ليس فقط قاعدة التجاوز، تجري في حقه قاعدة الفراغ، كل عمل شككت في صحته وفساده بعد فراغك منه فابني على صحته، وكأن سؤال الأخت مربوط بالشك بما بعد الصلاة، فمن الواضح أنه لا يجب الاعتناء بالشك السابق، تمضي إن شاء الله على ما هي عليه
إن شاء الله. شكرا لكم سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين. اكتبوا إلينا على العنوان التالي راديو هادي @irib.ir. حتى نلتقي نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.